السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، قد وقفنا في درسنا فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه رياض الصالحين بقوله: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. وقد اتفق العلماء رحمهم الله عز وجل على تحريم اللعن، وأنه من المحرمات الكبيرة، واللعن هو الدعاء على أحد بالطرد من رحمة الله عز وجل. وقد وقفنا على الأحاديث حيث قال رحمه الله: وعن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. هذا فيه زجر شديد وتحريم غليظ للعن المؤمن، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام اللعن كالقتل، فمن لعن مؤمنا كأنما قتله. وفي رواية للبخاري عن أبي قلابة الجرمي أن ثابت ابن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال النووي رحمه الله: لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم، وهذا أظهر. وقال القرطبي: كقتله، أي في الإثم. ووجهه أن من قال لمؤمن لعنه الله فقد تضمن قوله ذلك إبعاده عن رحمة الله التي رحم بها المسلمين، وإخراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والآخرة. ومن كان كذلك فقد صار بمنزلة المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجودا فيهم، إذ لم ينتفع بما انتفع به المسلمون ولا انتفعوا به، فأشبه ذلك قتله. وعلى هذا فيكون إثم اللاعن كإثم القاتل، غير أن القاتل أدخلوا في الإثم، لأنه أفقد المقتول حسا ومعنى، واللاعن أفقده معنى، فإثمه أخف منه، لكنهما قد اشتركا في مطلق الإثم، فصدق عليه أنه مثله، والله أعلم. فكقتله له معنيان: الأول من حيث الإثم، فإثم اللاعن كإثم القاتل، من حيث أن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله، لأنه إذا لعنه فكأنما دعا عليه بالهلاك، فالقاتل يهلكه بيده، وهذا يدعو عليه بالهلاك، فهذا فعل شنيع. قوله عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، هذا والد زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري، كاتب الوحي وجامع المصحف، الصحابي المشهور الجليل، من علماء الصحابة وأفرادهم الكبار أفرضوا هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا والد هذا. وقوله وهو من أهل بيعة الرضوان أي ثابت ابن الضحاك الأنصاري من أهل بيعة الرضوان. في صحيح البخاري عن أبي قلابة أن ثابت ابن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهذه منقبة في الصحابة عظيمة. وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله تعالى قد رضي عمن بايع هذه البيعة. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية، وكانوا 1400 رضي الله عنه وأرضاهم. فعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، رواه الإمام أحمد. وكانت هذه البيعة في أول ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخيم بالحديبية أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين إلى قريش، لأنه كان من أوجه الناس عندهم. فلما بلغه أنه قد قتل بايع أصحابه هذه البيعة على قتال المشركين، وبايع بيديه عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما تبين له أنه لم يقتل صالحهم الصلح المعروف المشهور. قوله من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، في رواية عند البخاري من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، أي كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن حصل كذا وكذا أو إن فعل كذا وكذا. قال النووي رحمه الله فيه بيان لغرض تحريم هذا الحلف. وقد روى أحمد وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. قال القرطبي يحتمل أن يريد به النبي عليه الصلاة والسلام أي من حلف على غير ملة على ملة غير ملة الإسلام، قال يحتمل أن يريد به النبي عليه الصلاة والسلام من كان معتقدا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام، وحينئذ يكون كافرا حقيقة فيبقى اللفظ على ظاهره. وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب كبيرة، إذ قد نسبه في قوله لمن يعظم تلك الملة ويعتقدها فغلظ عليه الوعيد بأن صيره كواحد منهم مبالغة في الردع والزجر، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال ابن علان في دليل الفالحين شرح رياض الصالحين كأن قال والله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني فهو كما قال، أي إذا أراد التدين بذلك والعزم عليه إن فعل ذلك فيصير كافرا حالا، لأن العزم على الكفر كفر. أما إذا أراد المبالغة في منع نفسه من ذلك وألا يفعله البتة من غير عزم على ذلك المحلوف به البتة فمعصية يستغفر الله تعالى منها. ومن حلف على ملة غير ملة الإسلام مع ارتكابه لهذا الجرم العظيم هل تجب عليه كفارة أم لا؟ قال القرطبي اختلف العلماء في ذلك. فروي عن ابن المبارك مما ورد مثل هذا أن ذلك على طريقة التغليظ ولا كفارة على من حلف بذلك وإن كان آثما، قاله عليه الجمهور وهو الصحيح. لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يوجب عليه أكثر من ذلك. ولو كانت الكفارة واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قوله: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. في رواية: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. فمن قتل نفسه بشيء عذب به، وشيء هنا نكرة تعم كل شيء. من أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن أبي هريرة: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعند البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكا له بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. فهذا وعيد شديد لمن يقتل نفسه بأي طريقة كانت. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم. رجل أكل سما ليموت فمات، فإنه يتحسى هذا السم في جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك، فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم. قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في جهنم. قتل نفسه بعصاه فإنه يعذب بها في جهنم. قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم. قال: ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون، يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه، ثم يذهب إلى فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يموت. هذا يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله. قال: وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين، ولكنهم قتلوا أنفسهم ويعذبون في نار جهنم بما قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء، لأنهم فعلوا محرما، والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله تعالى بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكننا نقول: هؤلاء الذين نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو أن لا يعذبوا، لأنهم جاهلون متأولون، لكنهم ليس لهم أجر وليسوا بشهداء، لأنهم فعلوا ما لم يأذن الله به بل ما نهى الله عنه. فإن قال قائل: أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من الروم وغير الروم؟ قلنا: بلى، لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ ليس بقتل. صحيح أنهم على خطر، لكن فيه احتمال النجاة، ولهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش، وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في وقعة اليمامة، فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب وجدوا الباب مغلقا ولم يتمكنوا من دخوله. وكان البراء بن مالك رضي الله عنه أخا أنس بن مالك كان شجاعا، كان مفرطا في الشجاعة رضي الله عنه وأرضاه، فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فألقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب، ففعلوا حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب، وفعلا فتح لهم الباب وقد انكسرت رجله، ولكنه شجاع ونجا. فلا يمكن أن نستدل بمثل هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء، لأن هؤلاء ميتون قطعا وأولئك على خطر، ولكن ينجون في الغالب. يقول ولكن هؤلاء نرجو من الله عز وجل أن لا يأخذهم بما صنعوا، لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية، فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم. أما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، قال القرطبي ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه، والذي يخلد في النار من هو؟ الكافر. أما المؤمن من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار. قال ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه، وهو محمول على من كان مستحلا لذلك، ومن كان معتقدا لذلك كان كافرا. أما من قتل نفسه وهو غير مستحل فليس بكافر، بل يجوز أن يعفو الله عنه. ويجوز أن يراد بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا تطويل الآماد، ثم يكون خروجه من النار من آخر من يخرج من أهل التوحيد، ويجري هذا مجرى المثل، فتقول العرب خلد الله ملكك وملكه لا يدوم، وأبد أيامك ولا أكلمك أبد الآبدين ولا دهر الداهرين. قال وهو ينوي أن يكلمه بعد زمان، والله تعالى أعلم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله فذكر التأبيد فهل يعني ذلك أنه كافر لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكافر؟ الجواب لا، ليس بكافر، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، فقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، لكنه لم يصلي عليه، وقال صلوا عليه، فصلوا عليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ليس بكافر، وحينئذ لا يستحق الخلود المؤبد. فما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد وإن كانت اللفظة محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل، وإلا فليس بكافر. قوله وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، كأن يقول إن شفى الله مريضي أتصدق بمال فلان، أو يقول كما عند أمثلة العلماء قديما إن شفى الله مريضي ففلان حر وهو لا يملكه، فهذا لغو ولا ينعقد النذر، لأن مال الغير ليس ملكا له. قال القرطبي رحمه الله لا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه منه شيء، وإنما اختلفوا فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصدقة على الملك، مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر، فهل يلزمه؟ قال فلم يلزمه الشافعي شيئا من ذلك، عم أو خص، تمسكا بهذا الحديث، وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عم أو خص، لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها. عم أو خص، العموم مثل أن يقول إن ملكت عبيدا فهم أحرار، والخصوص مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر. قال وافق أبا حنيفة مالك فيما إذا خص، وخالفه إذا عم رفعا للحرج الذي أدخله على نفسه. ولمالك قول آخر مثل قول الشافعي. والنذر أيها الأفاضل، يقول علماء النذر مكروه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، إنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس يكون عنده مريض أو يضيع له مال أو شيء، فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يحج أو يتصدق أو يعتمر أو يفعل ذلك، ثم يقدر الله عز وجل أن يشفى هذا المريض وأن يجد ضالته، فيأتي يسأل العلماء يريد التخلص مما نذر. يعني بعض الناس ينذر سأصوم الاثنين والخميس ما حييت، فلما يكبر يشق عليه، وقد تحقق له ما نذر عليه، وربما يترك ما نذر للمشقة. وترك النذر المعلق خطر عظيم. لأن الله عز وجل يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، أي ماذا؟ لم يتصدقوا وتولوا وهم معرضون، فلم يكونوا من الصالحين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخرفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا وعيد شديد، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو في غنى عنه. وإذا أردت أن يشفي الله مريضك أو يرد مالك فاسأل الله عز وجل، اللهم اشفي مريضي، اللهم رد علي ضالتي، ونحو ذلك. لا تلزم نفسك بما لم يزلك الله عز وجل به. والنذر أقسام، منه نذر الطاعة، أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج، فهذا يجب الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، سواء كان معلقا على شرط أو غير معلق. والثاني نذر المعصية، مثل أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلانا، وهذا لا يجوز الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين. ينذر أن لا يدخل بيت فلان، فهذا لا يجوز له أن يوفي به لأنه نذر معصية. النوع الثالث ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب، مثل أن يقول لله علي نذر أن لا أفعل كذا وكذا، يحمله على ذلك أنه يريد الامتناع، ما أراد النذر لكن أراد معنى النذر، فهذا يخير بين فعله إن كان فعلا أو تركه إن كان تركا، وبين كفارة اليمين. مثاله مثل أن يقول لله علي نذر لا ألبس هذا الثوب، فهو بالخيار، إن شاء لبسه وكفر كفارة يمين، وإن شاء لم يلبسه. الرابع النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولا يحدد شيئا، فهذا عليه كفارة يمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. وعلى هذا لا ينبغي الإنسان أن ينذر، الخير يأتي بدون نذر، والقضاء لا يرد بالنذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. فاترك النذر، لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي بما نذرت. هذا ملخص من شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين رحمه الله. قوله ولعن المؤمن كقتله، هذا هو الشاهد لهذا الباب، حيث جعل لعن المؤمن كقتله، يعني إذا قلت لمؤمن لعنك الله فكأنما قتلته، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن طرد وأبعد عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة، فإن ذلك المطرود المبعد عن رحمة الله حرم حياة الآخرة، والقتل يحرم الإنسان المقتول من حياة الدنيا. فنعني المؤمن من كبائر الذنوب، وهو حرام لا يحل أبدا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، هي ماذا؟ الصديقية والشفاعة والشهادة يوم القيامة. قال: وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتدابر، وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء، فمعناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار، ولا شهداء، فيه ثلاثة أقوال، أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا، أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم، والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله. فالراجح لا يشهدون للرسل بالشهادة يوم القيامة. قال: وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون لعانون شفعاء، بصيغة التكثير، ولم يقل لاعنا واللاعنون، لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها، ولأنه يخرج منه أيضا اللعن المباح، وهو الذي ورد الشرع به، وهو لعنة الله على الظالمين: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الواصلة والواشمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه وغير منار الأرض وغيرهم ممن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وقال القرطبي رحمه الله: اللعن في الشرع البعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى نار الله وعقابه، ولعن المؤمن كبيرة من الكبائر، إذ قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقوله: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، صديق فعيل، وهو الكثير الصدق والتصديق كما قد تقرر في صفة أبي بكر رضي الله عنه، واللعان كثير اللعن. ومعنى الحديث أن من كان صادقا في أقواله وأفعاله مصدقا بمعنى اللعنة الشرعية لم تكن كثرة اللعن من خلقه، لأنه إذا لعن من لا يستحق اللعنة الشرعية فقد دعا عليه بأن يبعد من رحمة الله وجنته ويدخل في ناره وسخطه، والإكثار من هذا يناقض أوصاف الصديقين، فإن من أعظم صفاتهم الشفقة والرحمة للحيوان مطلقا، وخصوصا بني آدم، وخصوصا المؤمن، فإن المؤمنين كالجسد الواحد وكالبنيان، فكيف يليق أن يدعى عليهم باللعنة التي معناها الهلاك والخلود في نار الآخرة؟ فمن كثر منه اللعن فقد سلب منصب الصديقية، ومن سلبه فقد سلب منصب الشفاعة والشهادة الأخروية، كما قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ثم ذكر رحمه الله أن خص اللعان بالذكر ولم يقل اللاعن، وكما قال: لا يكون لعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، قد لأن الصديق قد يلعن من أمره الشرع بلعنه، وقد يقع منه اللعن فلتة وندرة ثم يراجع، وذلك لا يخرج عن الصديقية. ولا يفهم من نسبتنا الصديقية لغير أبي بكر مساواة غير أبي بكر لأبي بكر رضي الله عنه في صديقيته، فإن ذلك باطل، بما قد علم أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمنون الذين ليسوا بلعانين لهم حظ من تلك الصديقية، ثم هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها، ما قسم لهم منها، والله تعالى أعلم. ولذلك في صحيح الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لعن بعض رقيقه، والصديق قد تحصل منه فلتة وندرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبة. قالها مرتين أو ثلاثا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو كما قال، هذا فيه النهي عن التلاعن بجميع الألفاظ. قوله: لا تلاعنوا بلعنة الله، أي لا يلعن بعضكم بعضا، فلا يقول أحد لمسلم معين: عليك لعنة الله، أو لعنك الله، أو عليك اللعنة. قوله: ولا بغضب الله، أي تقول: عليك غضب الله، أو الله يغضب عليك، أو الله لا يرضى عنك. ولا بالنار، كأن تقول: مأواك النار، عساك النار، عساك جهنم. قال القاري في المرقاة، قال الطيبي: أي لا تدعو الناس بما يبعدهم الله من رحمته، إما صريحا كما تقولون لعنة الله عليه، أو كناية كما تقولون عليه غضب الله، أو أدخله الله النار. فالتلاعن وما يبعد الإنسان عن رحمة الله كله منهي عنه بأي لفظ خرج. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه في وقت بركة قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. فيه أن الطعن واللعن ليس من أخلاق المؤمن، وأنه ينافي كمال الإيمان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان، وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، فلا يكون طعانا يطعن في الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بآمالهم، ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة. قل كلمة لعنك الله، قل كذا لعنك الله، لماذا تقول كذا؟ أو يقول لأولادي: لعنكم الله، هاتوا هذا، أو ما أشبه ذلك. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش الذي يفحش في كلامه بصراخ أو نحو ذلك، ولا بالبذيء الذي يعتدي على غيره. فالمؤمن مؤمن مسالم، ليس عنده فحش في قوله ولا في فعله ولا غير ذلك، لأنه مؤمن. فالطعان الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوها، واللعان هو الذي يكثر اللعن والفحش والبذاء والتعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، والمؤمن عفو اللسان. فعن عبد الله بن مسلم بن يسار أن أباه قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، قال: ما سمعته يلعن شيئا قط، ويقول: لو لعنت شيئا ما تركته في بيتي. وكان لا يسب أحدا، وكان أشد ما يقول إذا غضب: فرق بيني وبينك. قال: فإذا قال ذلك علموا أنه لم يبق بعد ذلك شيء. فالمؤمن حقا لا يتصف بهذه الأوصاف السيئة. في صحيح الترغيب عن جرموذ الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك لا تكون لعانا، أوصيك لا تكون لعانا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني وهو صحيح الترغيب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. وفي رواية: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول. وكثير من الناس اليوم قد يطلق لسانه باللعن وكأنه يشرب ماء، يقول: يلعن أبوك واللي خلفوك، يلعن والديك، يلعن شكلك، يلعن خيرك، يا ولد الملعونة. بل بعض الناس من شدة تعجبه يلعن، ما شاء الله عليه ملعون. والبعض والعياذ بالله يتجاوز حتى يلعن الرب والدين، يلعن دينك، وهذا موبقة من الموبقات. فسب الدين يخرج الإنسان من دينه عند العلماء. واللعن لا شك أنه من الكبائر، والتسبب في اللعن كذلك. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهذا من الكبائر. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه بيان سوء عاقبة اللعن، وأنه يرجع إلى صاحبه إذا لم يكن الملعون أهلا للعن. وعند أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح. وفي رواية قال مسلم: إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وروى ابن وهب في جامعه عن موسى بن عقبة أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى أخا له فلم يجده، فقالت امرأة أخيه: ادخل حتى يأتيك. فدخل فاستسقاها، فأمرت جاريتها أن تسقيه فأبطأت، أي تأخرت الجارية فلعنتها. فقام عبد الله بن مسعود فخرج، فلقي أخاه رب البيت فقال: هل لا دخلت البيت حتى آتيك؟ فقال: منه خرجت، ولكني استسقيت ماء فأمرت صاحبتك خادمتها فأبطأت عليها فلعنتها. وقد بلغني أن الرجل أو المرأة إذا أرسل اللعنة مضت حيث أرسلت، فإن وجدت منفذا وإلا رجعت إلى قائلها وإني كرهت أن أكون بسبيلها. فمن لعن شيئا فإن لعنته تمضي، فإن كان الملعون أهلا لها، وهذا لا يعلمه الإنسان، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وهذا لا يعلمه إلا الله أو الدعاء بذلك. فإن كان أهلا لها أصابته، وإلا رجعت إلى قائلها، فاللعن خطره عظيم. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.